وقفات مع اسم الله العظيم.
إي والله لو عظم هذا الحالف ربه جل وعلا حق التعظيم ما أقدم على اليمين الكاذبة، ما أقدم على اليمين الكاذبة، ما أقدم على اليمين الكاذبة الفاجرة الآثمة. ولذلك تسمى هذه اليمين باليمين الغموس. عباد الله، لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظم ربه غاية التعظيم، وهكذا صحابته الكرام ومن بعدهم من أهل الدين والتقوى لله يعظمون الله. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل ركوع من صلاتنا سبحان ربي العظيم، وبحمده.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 11 من شهر جماد الآخرة لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وأمرهم أن يعرفوه بها، وأخبرنا عن جملة من أسمائه وصفاته جل وعلا ليعرف هذا المخلوق الضعيف ربه العظيم الجليل الكبير القوي المتين العزيز القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، ليتعرف هذا المخلوق إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء ومن خلال صفاته جل وعلا، فيدرك العبد عظمة ربه سبحانه، ويدرك أيضاً حقارة نفسه، يدرك المخلوق حقارة نفسه وأنه لا يساوي شيئاً أمام ربه سبحانه وتعالى، وأنه ليس بشيء، هو مخلوق ضعيف من جملة مخلوقات كثيرة متعددة متنوعة، والخالق جل وعلا أعظم ولا تساوي مخلوقاته كلها أمام عظمته وجلاله شيئا. لذلك عباد الله، ربنا جل وعلا أخبرنا في كتابه الكريم عن جملة من أسمائه وصفاته، وأمرنا أن نتعرف إليه بها وأن نتعبد بمقتضى تلك الأسماء والصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهو سبحانه سمى نفسه بأسماء عظيمة تتضمن صفات جليلة، وتعرف إلى عباده بتلك الأسماء وبتلك الصفات. ونبينا عليه الصلاة والسلام يحثنا على تعلم هذا الجانب المهم من جوانب العلم الذي هو من أسس دين الله سبحانه وتعالى. ولا يصح إيمان عبد إلا به أن يتعرف على ربه جل وعلا وعلى أسمائه وصفاته، فإن مبنى الدين على ذلك. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي عرفها، عرف تلك الأسماء وعرف معانيها وتعبد لله عز وجل بمقتضاها، يتعبد لله جل وعلا بمقتضى تلك الأسماء وما تضمنته من الصفات. نعم عباد الله، إن ربنا جل وعلا عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته، ومهما حاول العبد الضعيف أن يدرك كنها ذاته جل وعلا فلن يصل إلى ذلك. وإنما هذه الأسماء وهذه الصفات تعرفه بشيء يسير من أسمائه جل وعلا وصفاته وما يليق به جل وعلا، وإلا فلا يدرك حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. لكن من خلال معرفة العبد لأسماء الله وصفاته يدرك عظمة ربه جل وعلا، ويدرك جلال ربه سبحانه وأنه العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، المتصف بصفات الكمال ونعوت العظمة والعزة والجلال والكبرياء التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. ونذكر في هذا المقام اسما من أسمائه سبحانه وشيئا مما يتعلق بهذا الاسم وما ينبغي للعبد تجاه ذلك. من أسمائه سبحانه وتعالى العظيم، هذا الاسم الذي ذكره الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه الكريم، ومن ذلك أن الله جل وعلا ختم به أعظم آية في كتابه الكريم، وهي آية الكرسي. قال ربنا جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختم به هذه الآية العظيمة التي أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله. فقد قال ذات يوم لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال له: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم قال: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: فقلت يا رسول الله آية الكرسي. قال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهذا يدل أيضا على شرف هذا العلم، علم العبد بربه سبحانه وبأسمائه وصفاته. فإن هذه الآية العظيمة تتحدث عن أسماء الله وعن صفاته وعن نعوت جلاله وعظمته جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يثبت الله جل وعلا الألوهية لنفسه وحده لا شريك له وينفيها عما سواه، ويثبت لنفسه كمال الحياة، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف المخلوق، فإنه حي حياة مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. وذكر أن من أسمائه القيوم، وهو الذي قام بنفسه وهو القائم أيضا على جميع خلقه، فلا يقوم أحد من الخلق إلا بالله سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه جل وعلا سنة، وهي مقدمات النوم، ولا نوم، لأنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. فالشفاعة ثابتة بأدلة كثيرة، ومنها هذه الآية، الشفاعة بين يدي الله جل وعلا شفاعات متنوعة، ومنها الشفاعة في فصل القضاء بين العباد يوم القيامة، والشفاعة في خروج الموحدين من النار الذين دخلوا النار بسبب بعض الذنوب والكبائر التي فعلوها، فيشفع فيهم الشفعاء. لكن بإذن الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فليس في هذه الآية نفي الشفاعة كما قاله بعضهم، ولكنها تثبت الشفاعة بإذن الله وتنفي الشفاعة بغير إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا يدل على عظمته سبحانه وعلى كماله جل وعلا، فلا أحد من الخلق يستطيع فرض شفاعته على ربه جل وعلا بخلاف المخلوقين. مهما عظم الإنسان، كان ملكا كان رئيسا، هناك أناس لهم وجاهة يشفعون عنده بقوة ولا يستطيع رد شفاعتهم، لكن الله جل وعلا لا أحد من الخلق مهما عظم ومهما كبر لا يستطيع أن يشفع عند ربه إلا بإذنه جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم جل وعلا كل شيء يتعلق بخلقه وعباده، ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يستطيعون أن يدركوا شيئا من علمه جل وعلا إلا بما أطلعهم هو جل وعلا. من ذا الذي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على عظمته جل وعلا، وأنه له كمال هذه الصفة وغايتها ومنتهاها، وهي صفة العظمة. فإذا كان الكرسي كرسيه جل وعلا يتسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش وهو أعظم من الكرسي؟ فما بالك بالخالق جل وعلا إذا كانت السماوات والأرض على عظمتها واتساعها ليست في الكرسي إلا شيئا يسيرا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة مبهمة، حلقة يسيرة صغيرة والكرسي دون العرش بكثير، ومع ذلك فالله جل وعلا أجل وأعظم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يتعبه ولا يثقله ولا يكرثه جل وعلا حفظ السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، لا يتعبه شيء من ذلك ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الآية بقوله: وهو العلي العظيم، العلي فوق خلقه، علو قهر وعلو ذات وعلو قدر، فله أنواع العلو المطلق بجميع أنواع العلو. علو الذات فهو بذاته فوق جميع خلقه، وعلو القدر فهو جل وعلا جليل القدر عظيم القدر، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، فكل عباده مقهورون مربوبون تحت قهره جل وعلا. وهو أيضا العظيم الذي لا أعظم منه، الذي كل عظيم حقير أمام عظمته سبحانه وتعالى، فالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وإن كانت عظيمة في أنظارنا لكنها أمام عظمة الله جل وعلا ليست بشيء، أبدا ليست بشيء لكمال عظمته سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، هذا الاسم الكريم، اسم الله العظيم، ختم الله جل وعلا به هذه الآية بعد أن ذكر في ثناياها ما يدل على عظمته، ما يدل على عظمته، وأن جميع خلقه ليسوا أمام عظمته بشيء. ختم هذه الآية بهذا الاسم الكريم العظيم، كما ذكره جل وعلا في مواضع أخرى من كتابه الكريم، وهو يذكر هذا الاسم ويثبته لنفسه ويثبت ما تضمنه من الصفة، وأنه جل وعلا له العظمة التامة. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: العز إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. العز إزاري، له جل وعلا العزة التامة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وله جل وعلا العظمة والعظمة ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. والمراد في قوله جل وعلا فمن نازعني في واحد منهما، يعني يظهر لنفسه العظمة والفخر والخيلاء والكبرياء على عباد الله جل وعلا. فالعبد عبد لا بد أن يكون متواضعا، لا بد أن يكون مستكينا، لا يظهر التعاظم في نفسه، فإن هذا يكون سببا لتحقيره عند الله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاظم في نفسه وجد لنفسه عظمة على من دونه وعلى من حوله من الناس، فيجد لنفسه عظمة وعزة وكبرياء، هذا يكون يوم القيامة والعياذ بالله يلقى ربه وربه جل وعلا غضبان عليه، لأن التعاظم ليس من شأن العبد ولا من شأن المخلوق، فهو صفة لله جل وعلا، لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. كانوا يرون أنفسهم عظماء وكبراء ولا أحد يصل إلى مرتبتهم، فبين الله عز وجل لهم حقيقتهم يوم القيامة، فحشروا على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء على عملهم القبيح، وهو التعاظم والتفاخر والكبرياء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. عباد الله، إذا علم العبد أن من أسماء ربه جل وعلا العظيم، وأن من صفاته سبحانه وتعالى العظمة، وجب على العبد أن يعظم العظيم، أن يعظم ربه ذو العظمة سبحانه وتعالى، وذلك بتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه. فإن من لم يعظم أوامر الله ولم يعظم نواهي ربه جل وعلا فما عظم الله، ما عظم الله من لم يعظم أوامره ولم يعظم نواهيه. وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان إذا أمره إنسان له عليه أمر وله عليه سلطة وشأن، كان يكون أبوه أو يكون وليا عليه يأمره بأمر فلا يمتثل، فإنه سيقول هذا لا يبالي بي، ما دام أنه لم يبالي بأوامري فإنه لا يبالي بالآمر. أمر معلوم ومعروف، فإذا كان العبد لا يعظم أوامر الله جل وعلا هذا يدل على ضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه. وربنا جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فانظر كيف ذكر التعظيم لشعائر الله وذكر التعظيم لحرمات الله، وأخبر أن ذلك من تقوى القلوب أي تقواها لله. من عظم شعائر الله فإن هذا دليل على تقواه لله وتعظيمه لله، لأنه هو الذي شرع تلك الشرائع وتلك الشعائر وأمر عباده بالقيام بها. وهكذا: ومن يعظم حرمات الله، الأشياء التي حرمها يعظمها فلا يقترب منها ولا يتجاوزها ولا يتعداها، قال: فهو خير له عند ربه، لأن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك وهو الذي أمره بتعظيم حرماته، فهو خير له عند ربه. فإذا كان الإنسان معظما لله فإنها أثر هذا التعظيم يظهر عند الأوامر والنواهي، يظهر عند الأوامر بامتثالها. ما إن يسمع أمر الله جل وعلا إلا وبادر إلى الامتثال، وما إن يسمع نهي الله إلا وبادر إلى البعد والاجتناب. كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا سمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر يصفر لونه وترتعد فرائصه، فيسأل عن ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ ويسمع داعي الله فيعظم أمر ربه جل وعلا ويعرف أنه سيقف بين يدي الله. وكان بعض السلف يحصل له مثل ذلك إذا قام إلى الوضوء ويذكر نحو ذلك ويقول: إني قائم بين يدي العظيم جلت عظمته سبحانه. فكانوا يستشعرون عظمة الآمر الناهي، وأن هذا الأمر وهذا النهي امتثال هذا واجتناب هذا تعظيم للآمر الناهي جل وعلا. إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الرب جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. نعم، تعظيم أمر الله ليس بالأمر الهين، بل يدل على تقوى العبد لربه، وأيضا هو من أعظم ما يقود العبد إلى امتثال أمر الله واجتناب نهي الله. إذا كان يعظم ربه جل وعلا في قلبه فإن أثر ذلك سينجر إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ألم تسمعوا خطاب نبي الله عز وجل نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه لما دعاهم إلى الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ويبين بهذا الأمر يبين بهذا عدم تعظيمهم لله ولا لأمر الله. قال: وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يخاطبهم قائلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظمة ولا تعظيما لأمره، ما لكم لا توقرون الله ولا تعظمونه ولا تعظمون أوامره ونواهيه. فذكر أن هذا هو السبب في فعلهم ذلك وفي إعراضهم وعدم استجابتهم لأمر الله ولنبي الله عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال غير واحد من السلف: أي تعظيما، لا تعظمون الله كما ينبغي له. وهكذا ربنا جل وعلا يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام مخبرا له عن حال الكفار: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أنزل الله على بشر من شيء، هكذا تجرأ أعداء الله وقالوا مثل هذا الكلام لعدم تعظيمهم لأمر الله. ويقول جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هؤلاء: ما عظموا الله حق تعظيمه، وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. ثم أخبر عن شيء من عظمته، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل يقبضها بيده كما جاء في الحديث: يطويها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو عظموا الله ما أشركوا به، لكنهم ما عرفوا عظمته ولا قدروه حق قدره. عباد الله، إن تعظيم الله عز وجل في القلوب أمر من أساسيات الإيمان، لا يقوم إيمان العبد إلا بذلك إذا عظم ربه وعظم أوامره ونواهيه. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن مخلوق عجيب من مخلوقات الله جل وعلا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. هذا تسبيح هذا الديك العظيم، رجلاه في الأرض السفلى وعنقه تحت العرش، ولا يعلم أين يعيش إلا الله جل وعلا. ويجب علينا الإيمان بذلك والتصديق كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا تسبيحه، قال: يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعظمك. قال: فيقول الله عز وجل مجيبا له: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، أي ما عرف عظمتي من حلف بي كاذبا. هذا دليل على أن الكذاب الذي يحلف بالله كذبا، وما أكثر هذا الصنف من الناس، ما عظم الله حق تعظيمه. ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. سبحان الله، كيف تذكر اسم الله على شيء أنت تكذب فيه؟ وكأنك تستشهد بالله على هذا الكذب، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. إي والله، لو عظم هذا الحالف ربه جل وعلا حق التعظيم ما أقدم على اليمين الكاذبة الفاجرة الآثمة. ولذلك تسمى هذه اليمين باليمين الغموس، اليمين الكاذبة تسمى باليمين الغموس. قال العلماء: سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحالف ما عظم الله، ما قدر الله حق قدره. كم من الناس من يحلف الأيمان الكاذبة ولا يبالي، على أتفه الأشياء وأدنى الأشياء وأحقر الأشياء، وربما حلف زورا من أجل الشهادة لفلان أو لفلان ليحصل على شيء حقير من المال يأكله ويذهب ويفنى، ويبقى إثم تلك الشهادة وإثم ذلك الزور وإثم اليمين الكاذبة في رقبته. ما عظم الله حق تعظيمه. قال: فيقول: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. عباد الله، لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظم ربه غاية التعظيم، وهكذا صحابته الكرام ومن بعدهم من أهل الدين والتقوى لله يعظمون الله. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل ركوع من صلاتنا: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، ونكرر ذلك تسبيح وتنزيه لله العظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي خلقه وفي حكمته وفي كل صفاته، هو عظيم جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب بمثل هذا الذكر وبغيره من الأذكار. لذلك كان من أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ذكر فيه إثبات العظمة لله جل وعلا، سبحان ذي الجبروت والملكوت، وهذه كلمات فيها صيغ مبالغة، إثبات أن الله جل وعلا هو الذي يجبر خلقه ولا أحد يجبرهم إلا هو، والملكوت الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما وكل مالك فهو مملوك له، والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وينبغي للعبد أن يستشعر معاني هذه الأذكار وهو يقولها في ركوعه معظما لربه سبحانه، بل يجب على المسلم أن يكون طوال حياته معظما لربه جل وعلا، معظما لأوامره ولنواهيه. والنصوص في الكتاب والسنة كثيرة كثرة كثيرة تدل على عظمة الله وعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وعلى تعظيم الصالحين في كل زمان ومكان لربهم جل وعلا. فيدرك العبد حقيقة ذلك، ويدرك ضعف نفسه وصغر نفسه أمام ربه سبحانه وتعالى، وأنه ليس بشيء. وإن كان الإنسان يتعاظم في نفسه ويتفاخر ويتكبر ويتجبر فليس بشيء والله. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا خلقتك وسويتك جعلت تمشي على الأرض ولك وئيد، أو ولها منك وئيد أي صوت. نعم، الله جل وعلا يخاطب عبده بهذا: كيف تعجزني وقد خلقتك من شيء حقير، من نطفة مهينة، ألم نخلقكم من ماء مهين. فمهما تجبر العبد أو تعاظم فعليه أن يدرك حقيقة نفسه. مر أحد الأمراء بأحد الصالحين وأحد أهل العلم فلم يقم له، ولم يعظمه وكان يريد منه ذلك. فقال له ذلك الخليفة أو الأمير يخاطب هذا العالم: كأنك لم تعرفني، يعني حيث لم تقم إلي ولم تكلمني ولم تخاطبني بخطاب الأمراء. فقال له: بلى قد عرفتك، أما أولك فنطفة مدرة، وأما آخرك فجيفة قدرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. هذه حقيقة ابن آدم، فعلام يتكبر وعلام يتعاظم وعلام يتمرد على أوامر ربه ونواهيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شاعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم أصلح البلاد والعباد، وارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.